الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال العلامة المقدسي رحمة الله عليه في عمدة الأحكام في الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. في هذا الحديث حصر النبي عليه الصلاة والسلام الفطرة في خمس، وليس المراد بذلك الحصر الحقيقي، فإن أمور الفطرة أكثر من الخمس، وإنما الغرض من ذلك توكيد أمر الخمس المذكورة من أمور الفطرة، وأنها من أوكد أمور الفطرة، وإلا فإن أمور الفطرة أوسع من هذا. وفي حديث عائشة الذي في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما ذكر في هذا الحديث. هنا الفطرة خمس وفي عائشة عشر من الفطرة. في هذا الحديث ذكر الختان والاستحداد وقص الشارب وتقديم الأظافر ونتف الإبط وفي حديث عائشة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا المضمضة والاستنشاق، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام إعتاء اللهية، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام انتقاص الماء الذي هو الاستنجاء، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام غسل البراجم، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما في هذا الحديث. والفطرة في قول أكثر العلماء أن المراد بها السنة، فأكثر العلماء فسروا الفطرة على معنى السنة. وقال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أنها الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي الأمور التي ابتلى الله عز وجل بها خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عبد الرزاق بإسناده إليه في الأمور التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنه ابتلاه بعشر من الفطرة، بخمس في الرأس وخمس في البدن، خمس في الرأس وخمس في البدن، ثم عددها فذكر في الوجه المضمضة والاستنشاق، وذكر أيضا إعفاء اللحية وقص الشارب وفرق الشعر، زاد فرق الشعر، وذكر التي في البدن وهي الختان وكذلك الاستعداد خلق العانة وتقريب الأظافر ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر أن هذه الأمور التي ابتلى الله عز وجل بها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأتمهن، وصارت هذه الأمور في من جاء بعده عليه الصلاة والسلام. وهذه الفطرة المذكورة في هذا الحديث أو في حديث عائشة رضي الله عنها هي من كمال الخلقة ومن حسنها، من كمال الخلقة ومن حسنها. وإذا ما فرط الإنسان في هذه الأمور فإنه يحصل له نوع قبح، إذا فرط في بعض هذه الأمور يحصل له شيء من القبح، فهي من كمال الخلقة ومن حسنها. والفطرة تنقسم إلى قسمين، فطرة قلبية وفطرة عملية أو بدنية، فطرة قلبية وفطرة عملية أو بدنية. الفطرة القلبية المراد بها محبة الله عز وجل وإيثار الله عز وجل على غيره، فهذه الفطرة القلبية وهي الأصل أن يميل الشخص إلى ربه سبحانه وتعالى ويؤثر ربه على غيره ويحب ربه سبحانه وتعالى وينقاد له، هذه الفطرة القلبية وهي الأصل. وهناك فطرة عملية أو فطرة بدنية وهي المذكورة في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. وما ذكر في هذا الحديث من أمور الفطرة منه ما يجب ومنه ما يستحب، وسيأتي بمشيئة الله عز وجل الكلام على ما يجب منها وما يستحب. قال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، ثم ذكر الختان. ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الختان، فالختان من خصال الفطرة، والختان منه الختان منه ما يجب ومنه ما يستحب. فختان الذكر، ختان الذكر مما يجب، وختان الأنثى مما يستحب. ختان الرجل مما يجب على الصحيح من أقوال العلماء، وهو الذي عليه جمهور العلماء، وإن كان هناك من أهل العلم من لم يوجب الختان كأبي حنيفة فإنه لا يوجب الختان. والإمام مالك رحمة الله عليه ينقل عنه أنه ذكر أن الختان سنة من السنن غير أن السنة عند مالك السنة المؤكدة بمعنى الواجب. ولهذا من مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه عدم إمامة الأقلث الذي لم يختتن، أنه لا يصلي بالناس ولا تقبل شهادته، وهذا يدل على أنه يرى أن القتال من الواجبات. وهذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء، أن القتال من الواجبات، وهو من الفوارق بين المسلم وبين النصراني والمجوسي، فإن المجوس لا يختتنون وهكذا النصارى، والمسلمون يختتنون. ومما يدل على وجوب الختان أنه يحصل عند فعله كشف للعورة، والعورة لا تكشف من أجل الأمر المستحب، فإن كشف العورة في حق الكبير من الأمور المحرمة، والشيء المحرم لا ينتهك من أجل أمر مستحب. وكان الختان قديما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في زمن العرب قبل البلوغ أو قريب البلوغ، فكان يؤخرون الختان إلى قريب من البلوغ، كما روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين سأله سعيد بن جبير عن سنه حين مات النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كنت يومئذ مختون، وكان الرجل لا يختن حتى يدرك. من أهل العلم من فسر الإدراك بالبلوغ، ومنهم من فسر الإدراك بقرب البلوغ، واختار العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن المراد بذلك قرب البلوغ، بحيث أن المسلم لا يبلغ إلا وقد حصله الختان، لأنه يتعلق بالطهارة، الختان يتعلق بالطهارة، فلا يناسب أن يؤخر إلى بعد حصول البلوغ، وإنما المناسب أن يكون قبل حصول البلوغ، إذا ما قارب البلوغ فحينئذ يكون الختان، حتى لا يصير من المكلفين إلا وقد تمت له الطهارة. فالختان في ذاك الزمن كان يفعل في مثل هذا السن قبل البلوغ، والإدراك كما عرفنا المراد به الاقتراب من البلوغ، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. وش المراد إذا بلغن أجلهن؟ أي قاربنا بلوغ الأجل، فإن الأجل إذا انقضى هل في إرجاع؟ هل في إمساك بمعروف؟ ما في إمساك بمعروف، وإنما المراد بذلك إذا قاربنا الأجل. على أن هناك من أهل العلم يحمل الآية على معنى بلغنا أجلهن، أي قبل أن يتطهرن من حيضهن أو نفاسهن، وأن هذا الوقت أيضا من أوقات الإرجاع، فإذا انقضت العدة وبزوال بزوال الحيض، ما هو قضية النفاس، وإنما بانقضاء الحيض، لكن لم تغتسل بعد، فما زال من أزمان الإرجاع عند جماعة من أهل العلم. على كل، أظهر الأقوال في الإدراك أن المراد به الاقتران من البلوغ، على ما مشى عليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، باعتبار أن الطهارة واجبة في حق البالغ، فكيف تؤخر نعم كيف تؤخر الطهارة إلى أن يحصل البلوغ. والختان له علاقة بالطهارة، فكما قلنا الختان لا يكون إلا بعد كشف العورة، فإذا كان الختان من الأمور المستحبة لما شرع كشف العورة من أجل أمر مستحب، وكما عرفنا كان في ذاك الزمن يختن من قارب البلوغ، ما هو مثل هذه الأزمان، يختن الصغير، والصغير ليس له عورة، الصغير ليس له عورة، وإنما الكلام فيما كان معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. على أن الختان قبل ذلك من الأمور المشروعة فيما يدل على التحريم، فيشرع الختان قبل ذلك، وإنما حصل النزاع بين العلماء في الختان في يوم السابع، فهناك من أهل العلم من كان يكره الختان في يوم السابع كالحسن البصري، لأن هذا من أفعال اليهود فكان يكره ذلك، وكان الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول ليس هذا بشيء، فيرى جواز الختان في يوم السابع ويقول ليس هذا بشيء، أي كراهة الحسن البصري. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الخليل ختن إسحاق في يوم السابع، وختن إسماعيل عليه الصلاة والسلام نعم قرب البلوغ، فكان هذا سنة في ذريته وهذا سنة في ذريته، والله أعلم بصحة ذلك. لكن هكذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن إبراهيم ختن إسحاق في يوم السابع، وصار بعد ذلك سنة في ذريته في بني إسرائيل، وإسماعيل ختن قبل الإدراك أو قبل البلوغ، فصار سنة في ذريته أي في العرب. فعلى كل من حيث المشروعية يشرع الختان في أي وقت من الأوقات، لكن يكون قبل البلوغ، فيشرع في أي وقت ويكون قبل البلوغ، ولا يؤخر إلى ما بعد البلوغ، لأن الختان له علاقة بأمر التطهر، فيحتاج أن يتقدم الختان على زمن التكليف. ومما يدل على وجوب الختان أن له علاقة بالطهارة، فإن الشخص الذي لم يختن عرضة لبطلان صلاته، وذلك أن النجاسة تكون في ذلك الموضع، وربما إذا استنجى الشخص لا يصل الماء إلى ذلك الموضع، فتبقى النجاسة في ذاك الموضع المستتر، ولا تحصل الطهارة التامة من البول. وما كان عرضا لفساد الصلاة فإن إزالة ذلك مما يجب. والقلة نعم تستر ما تحتها، فربما بقت النجاسة في ذاك الموضع وصلى الشخص هو حامل للنجاسة ولم يتطهر التطهر التام. ومما يدل على وجوب الختان أن فيه إيلام شديد، الختان فيه إيلام شديد، ومثل هذا الإيلام الشديد لا يكون من أجل تحصيل أمر مستحب. نعم هذا الإيلام الشديد لا يناسب أن يكون من أجل تحصيل أمر مستحب. فما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب الختان هو الذي يظهر صحته، غير أن الواجب هو الختان المتعلق بالذكر دون الأنثى، أما الأنثى فلا يجب في حقها الختان، لكنه مما يستحب من غير وجوب. وجاءت أدلة متعددة في الباب في ختان النساء، وأكثر ما ورد في الباب لا يثبت, أكثر ما ورد في الباب لا يثبت. وأصح ما ورد حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام, واللفظ لمسلم, قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهو يدل على حصول الختان للذكر وللأنثى, قولي ومس الختان الختان فيدل على حصول الختان للذكر والأنثى, لكن ما فيما يدل على الوجوب في شأن المرأة, وإنما الأدلة تدل على الوجوب في شأن الرجل. والذي يجب من الختان في حق الرجال هو أن تزال القلفة بحيث لا يبقى شيء من الجلد, ما هو متدل على رأس الذكر, فإذا أزيلت الجلدة المتدلية ولم يبقى شيء منها متدل على رأس الذكر فقد حصل الختان المجزئ. وإذا بقى شيء متدل على الذكر فإن ذلك لا يجزئ, موجود شيء من التغطية, التدلي يبقي شيء من التغطية لبعض الذكر فربما تدخل النجاسة أيضا في ذلك الموضع وتحصل المفسدة السابقة, فلا بد من إزالة جميع الجلد بحيث لا يبقى شيء متدل على الذكر. وإن أزيلت الجلدة بحيث أنه لم يبقى شيء متدل غير أنها لم تستأصل بكمالها فإن ذلك مما يجزئ إذا حصل انكشاف, ولم يبقى شيء من الجلد متدل فإن الختان المجزئ قد حصل. وإذا أزيلت بالكلية فإن هذا هو أكمل الختان وهو أمر مستحب, فإزالة الجلدة بالكلية واستئصال الجلدة بالكلية من الأمور المستحبة, لكن الواجب أن تقطع بحيث لا يبقى شيء متدل على الذكر, هذا من حيث الوجوب. لكن من حيث الكمال, المستحب أن تزال بالكلية, والوجوب يحصل بالانكشاف بحيث لا يبقى شيء من الجلدة متدل على رأس الذكر أو على خشبة. فهذا هو الواجب في الختان, وبهذا يتبين أن الختان منه ما هو, أن مقدار الختان منه ما يستحب وهو زوال الجلد بالكلية, ومنه ما يجب وهو ما يحصل به الانكشاف وعدم التدلي, ومنه ما لا يجزئ وهو إذا حصل الشيء من التدلي على الحشفة فإن هذا لا يجزئ الختان ولا بد من إعادة الختان مرة أخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس, وابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الختان. قال الفطرة خمس, الختان والاستحداد, والاستحداد المراد بذلك استعمال الحديد لتحديد حلق العانة لحلق شعر العانة، والمراد بذلك الموسى، ما يسميه الناس الموس، الناس يسمونه الموس ويقال له الموسى، استعمال الموسى لحلق شعر العانة هو الاستحداد. فالاستحداد من أمور الفطرة، إزالة شعر العانة، وشعر العانة ما كان على الذكر وما حوله، ما كان على الذكر وما حوله من أسفل المعدة، ما كان على الذكر وما حوله هو العانة. فهذا الشعر هو الذي يزال، وإزالته من أمور الفطرة. وما كان حول الدبر مما تنازع فيه العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى عدم أخذه واستنكر أن يؤخذ ذلك الشعر كابن دقيق العيد وكغيره من العلماء، وأكثر العلماء يستحبون أخذ ذلك الشعر الذي حول الدبر، وسواء كان من العانة أو لم يكن، فإن هنالك من جعله من ضمن العانة، والأكثر لا يجعلونه من ضمن العانة، لكنهم يستحبون أخذه، لأنه قد يكون أولى من أخذ الشعر العانة، باعتبار أن ذلك الموضع وذلك الشعر قد يعلق فيه شيء من الغائط، فإذا ما أراد المستجمر أن يستجمر بالحجارة فإن عين الغائط لا يبقى ملتصقا بالشعر. فلهذا قال بعض العلماء أن قد يصل الأمر إلى حد الوجوب في قضية الشعر الذي حول الدبر إذا كان لا تتم الطهارة إلا بإزالته، وهذا يكون في حق المستجمر، أما مستعمل الماء فإن النجاسة تزول بسهولة، لكن من يستعمل الحجارة ربما يعلق شيء من الغائط في ذلك الموضع في الشعر، فإذا ما استعمل الحجارة فلا يحصل إزالة لعين النجاسة. فعلى كل، الذي عليه كثير من العلماء هو استحباب أخذ أيضا ذلك الشعر، وسواء كان من جملة العانة أو لم يكن، والأكثر كما قلنا لا يجعلونه من جملة العانة، لكن يستحبون أخذه وإزالته من أجل هذه المعاني لما فيه من تمام الطهارة. وأخذ شعر العانة من الأمور المستحبة في قول عامة العلماء، ومن أهل العلم ينقل في ذلك الإجماع كالحافظ العراقي في طرح التثريب، وهكذا العلامة النووي ينقل اتفاق العلماء على استحباب ذلك. فأخذ شعر العانة من الأمور المستحبة، ولا يدخل في الأمور الواجبة، وإنما هو من الأمور المستحبة ومن أمور الفطرة المستحبة في قول عامة العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاستحداد واستعمال الحديد، وليس الغرض من ذلك أنه لا يجزئ إلا به، فإن الغرض من ذلك إزالة الشعر سواء كان عن طريق الحديد أو عن طريق الاطلاع بالنورة أو غير ذلك من الأمور التي تزيل الشعر. نعم، أي شيء يحصل به إزالة الشعر فإنه يحصل به المقصود. ولا فرق بين الذكر والأنثى في هذا الموضع خلافا للعلامة النووي. العلامة النووي رحمة الله عليه يرى أن في حق النساء النتف وفي حق الرجال الحلق، وهذا القول ليس له أصل من حيث الأدلة، فلا فرق بين الذكر وبين الأنثى. وفي حديث جابر في الصحيح نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن طرق النساء ليلا، أن تطرق الإنسان أهله ليلا، قال حتى تمتشط السعفة وتستحد المغيبة، أي تستعمل الحديد الذي هو الموسى لحلق العانة. فدل ذلك على أن هذا الأمر لا يختص بالرجال، بل يدخل في ذلك الرجال والنساء، استعمال ما يسميه الناس بالأمواس أو الحلق لا يختص بالرجال، بل يدخل في ذلك الرجال والنساء. وما ذكر العلامة النووي رحمة الله عليه مما لا أصل له من حيث الأدلة الشرعية، وخلاف ما يذكر أيضا العلماء، فإن العلماء لا يفرقون بين الذكور وبين الإناث. وإن كان النتف مما يباح، ما هو من الأمر الحرام مما يباح، لكن أن يقال أن هذا في حق النساء وذاك في حق الرجال ويفرق بين الرجال والنساء في هذا الباب، هذا مما لا أصل له من حيث الأدلة الشرعية، وخلاف أيضا ما يذكره أكثر العلماء في هذا الباب. نقف عند قوله والاستهداد وننتقل إلى شرح السنة.